أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى ما كنا بفرده من ذكر، يعني كيف انشعرت المرأة المسلمة بتكريم الله تبارك وتعالى لها في الكتاب وفي السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه رفع ذكر المرأة ومكانتها في الإسلام إلى أبعد مما يسمح خيالها ويسبو أملها. وقد ساق الله عز وجل لها من آية الذكر الحكيم ما ظهر ثناه بطرها وملكت محجته نفسها واتقادت بلاغته وحسن مشاقه قلبها، وأنصفت المرأة لما وصف به الله رحمته وعزته وناره وجنته وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر وثني المنزلة. كيف انشعرت المرأة بهذا التكريم لها الذي جاء في الكتاب والسنة؟ أثار ذلك عاطفتها وأثار وجدانها وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبة قلبها ويجول في مجال دمها ويتأثر بين أحناء ضلعها. فكيف انفعل النساء بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذا التوحيد؟ ثم يعني ماذا كان المقابل الذي بذلته المرأة في سبيل هذا التكريم؟ أول قلب خفق بالإسلام، أول قلب خفق بهذا الدين حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتألق بنوره قلب امرأة من نساء العرب هو خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ما كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة من سواء النساء، بل لقد هيئ لها من جلال الحكمة وبعد الرأي إلى ذكاء الحسب وذكاء القلب ما عز على الأكثرين من الرجال، فلم تأخذ الدين مشارعة ولم تتلقه مجاملة، بل أخذته عن تأثر به وضمأ إليه. تأثرت أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بهذا الدين تأثرا نفذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضعف الغبطة والسكينة عند تدافع النور واشتداد الخطوب، ثم عقبها جمهور النساء فتأثرنا بهذا الدين تأثرا هان وراءه كل شيء. عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء، كما جاء في الحديث إن حسن العهد من الإيمان. كان عليه السلام وفيا أشد الوفاء لخديجة يعني خاصة بعد موتها رضي الله عنها، فكان يحسن عليها الثناء فذكرها يوما من الأيام فأذكرتني الغيرة، أخذتها الغيرة من خديجة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أخلط الله لك خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أخلط الله لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواتتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء. قالت: فقلت بيني وبين نفسي: ما أذكرها بسوء أبدا. يكفي أن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر خديجة بنت خويلد في الجنة، بشر خديجة بنت خويلد في الجنة أو ببيت في الجنة من قصب لا تخر فيه ولا نقر، فبشرت بالجنة رضي الله عنها في حياتها. فأول قلب تلقى هذه الدعوة بالتصديق والإيمان واليقين هو قلب امرأة من النساء وهي خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أول من سبق إلى هذا الدين بعد خديجة رضي الله عنها طوائف من النساء العرب الملائي فقدنا النفقة واستهلنا بما أصابهن في سبيل الله من ظلم وظلم وآلام. كانت لقريش طولة وانبساط بالأذى على من آمن من أولئك الضعاف حتى لقد تجاوزوا به حد التعذيب والإيلام إلى الاستنان في التمثيل والتألق في التمثيل. من أولئك النساء اللواتي استعذبن العذاب في سبيل عصيبتهن وإيمانهن سمية بنت خباح أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. كانت تابعة تبعة في الإسلام، كانت رقم 7 في الدخول في الإسلام. فكما كان أول قلب فتق بالإسلام وقلب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كذلك كانت أول دماء أريقت في سبيل الله هي دماء سمية بنت خباط رضي الله عنها، هي أول شهيدة في الإسلام. امرأة أيضا وهي سمية بنت خباط رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت تابعة 7 في الإسلام. وكان بني مخزوم إذا اشتدت الظهيرة وانتهلت الرمضاء خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، خرجوا بها سمية وعمار وأبيه ياسر إلى الصحراء وألبسوهم دروع الحديد وأهالوا عليهم الرمال المتقدة وأخذوا يربخونهم بالحجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأفطح في رمضاء مكة فيقول: أفرا آل ياسر موعدكم الجنة. حتى تفادى رجلان ذلك العذاب المر بظاهرة من الكفر أجرياها على لسانهما وقلباهما مطمئنان بالإيمان. فعمار وياسر ترخصا، أخذ بالرخصة رخصة الجواب النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، فترخصا في ذلك وقد عذرهما الله أمثالهما بقوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما المرأة فلم تأخذ هذه الرخصة، سمية لم تترخص هذه الرخصة، فاعتصمت بالصبر وقرت على العذاب في سبيل الله وأبت أن تعصي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان. فذهبوا بروحها وأفضعوا كتلتها، فقد أنفذ الشريك النجل أبو جهل ابن هشام حربته في موضع العفة منها فماتت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. قال الحافظ بن حجر: وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال: أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر، وكانت عجوزا شريرة ضعيفة. ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمه، يعني أخبره بأن الله قتل قاتل أمه. وغير سمية كثيرات احتملنا فوق ما احتملت. فمن المؤمنات الأوائل من كانوا يلقونها ويحكون لها مكاوي الحديث ثم يضعونها بين أعطاف جلدها ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب بصرها. وممن عز بهذا العذاب زميرة جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هو وجماعة من قريش يتولون تعذيبها كما ذكرنا. ولما ظهر بصرها من لعب الأطفال بعينها قال المشركون: ما أطاب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت لهم: والله ما هو كذلك، وما تدري اللات والعزى من يعبدهما، ولكن هذا أمر من الله، والله قادر على أن يرد علي بصري. قيل: فرد الله عليها بصرها. فقالت قريش: هذا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يستنكفون عن أن يعتقدوا في أن هذه كرامة من الله لهذه المرأة الصالحة، لكن قالوا والعياذ بالله هذا من سحر محمد. وقد اشتراها أبو بكر رضي الله عنه واعتقها. فأبو بكر هذه إحدى الذين يعني اشتراهم واعتقهم رضي الله عنه، لأنه كان يعني أعتق 7 ممن كانوا يعذبون في الله في بداية الإسلام، منهم بلال أو هم بلال وعامر ابن فهيرة وزغيرة وزارية بني المؤمن والمهدية وابنتها وأم عبيد. من هؤلاء المؤمنات الأوائل من كانوا يسكونها العسل، يجعلها تشرب كمية كبيرة من العسل حتى تعطش، ويسكونها بالأغلال ثم يلقونها بين الرمال ولها حر يذيب اللحم ويسهر العظم حتى يقتلها الظمأ، حتى تموت من العطش ويقتلها الظمأ. وممن فعلوا بهن ذلك أم شريك بنت جابر بن حكيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة،
أخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكن سنردك إليهم. قالت فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني فنزلوا منزلا فكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستغلوا فحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا فبينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه ثم عاد شعرت بشيء بارد وقع عليها وهي في يعني تركوها في الحر والرمضاء فشعرت بشيء بارد وقع عليها ثم عاد ففي المرة الثانية تناولته مد جديها فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا ثم نزع مني ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم رفع ثم عاد أيضا فصنع ذلك مرارا حتى رويت ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي ما تبقى من هذا الدلو أفضته على جسدها وثيابها من شدة الحر فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة فقالوا لي إن حللت يعني فككت الوثاق والخيوط إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه فقلت لا والله ما فعلت ذلك كان من الأمر كذا وكذا فقالوا لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها فأسلموا لساعتهم. هذا أيضا كرامة من الله عز وجل هذه المرأة الصالحة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على دينه القديم يتولى تعذيب جارية مسلمة لبني المؤمل فلا يزال يضربها بالصياط حتى إذا مل من يعني هو يتعب هو من الصياط من كثر الضرب هو الذي يتعب حتى إذا مل قال لها إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة إلا من الملل والإرهاق فتقول كذلك فعل الله بك يعني هذا لله والذي يصرفك عني فتقول له كذلك فعل الله بك. هذه أم كلثوم بنت عقبة وعقبة هو سيد من سادات قريش آمنت دون رجال بيتها هي الوحيدة التي آمنت في بيتها وفارقت خضرها ومستقر أمنها ودعتها تحت جرح الليل خرجت تحتها سريدة سريدة تطوي بها قدماها ثنايا الجبال وأغوار السهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقلتها بعد ذلك أمها انظر امرأة هجر مفردة في الصحراء من مكة إلى المدينة فأعقبتها أمها واتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب أهل بيتها وكهولهم وهم في ضلالهم يعمهون. هذه أم حبيبة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها حينما أتاها أبوها أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعده فقدم عليها فدخل فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني يعني ما أدري لا سر هذا الشيء هل يعني معاذ الله تعظميني عن أن أجلس على فراش رسول الله ولا يليق بي يعني كأن هذا الشيء يعني ينبغي أن أتنزل عنه وتفعلين ذلك أم أنك تعظمينه وترغبين به عني أنني أنا لا أستحق أن أجلس على فراش رسول الله. فقال لها حين طوته يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه صلى الله عليه وسلم. تأثرت المرأة كذلك بأدب الإسلام وخرجت عما احتكم بها في الجاهلية من العادات الناشرة والتقليد الذميم معروف جدع النساء عند المصائب وما يصدر منهن في هذه الأشياء وكذلك في أيام الجاهلية الإسعاف والنواح والصراخ إلى آخره لمدة طويلة تصل إلى يعني سنة وأكثر. فجاء الإسلام ويعني تأخرت المرأة بهداية الإسلام واعتصمت بالصبر وغير الإسلام هذه العادات الجاهلية التي كانت مستقرة في النساء. إذا تأملنا قصة الخنساء رضي الله تبارك وتعالى عنها وما ذهب به الدهر من حديث جزعها وتفضع قلبها واضطرار حشاها على أخيها فخر معلومة مرة فيها لأخيها فخر حينما يعني صارت مؤمنة استحال كل ذلك الفزع والفزع من قضاء الله بلا صبر أفاغه الإيمان وجمله التقى فلم تأت على فائت من متاع الحياة الدنيا. أولئك أبناؤها وهم أشطار كبلها ورياض قلبها خرجوا إلى وقعة القادسية وكانوا أربعة أبناء. فكان مما أوصتهم به قولها: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هزنت حسابكم ولا وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الثانية. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجملت نارا على أرواقها فيمموا وثيقها، يعني الوثيق هو المعركة أو الضرب فيها، وجالدوا رثيتها أي أصلها، فانصروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عن أنيابها تدافعوا إليها وتوقعوا عليها وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى فجلوا واحدا في أثر واحد. ولما وافتها النعاج بخبرهم، النعاج جاءوا ينعون إليها أبناءها الأربعة، لم تجد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي، أو كما قالت رضي الله عنها. فانظر كيف غير الإسلام والإيمان سلوكها من هذه المراقي التي ملأت بها الدنيا لأخيها فخر في الجاهلية، وغير الكلمة العظيمة التي قالتها في الإسلام. وعن حماد بن سلمة قال: حكى ثابت البناني أن صلة ابن أسيد، وكان رجلا من الصالحين، كان في مغزى له وكان معه ابن له صلة، وابن كان جاهدا في سبيل الله، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، يعني أمر ابنه أن يتذهب قبله للجهاد حتى ينال ثواب الصبر على موته في حياته، على قتله في حياته. قال: ابني تقدم حتى فقاتل حتى أحتسبك. فحمل ابنه على الأباء فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة ابن أسيد نفسه فقتل رضي الله عنه. فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العبدية، وهي من النساء الصالحات، اجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية، فقالت لهن: مرحبا، وإن كنتن جئتن بغير ذلك فرجعنا. وقالت أم الأسود بنت يزيد العدوية، وكانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: والله يا بنية، يعني هذه المرأة التي هي معاذة العدوية، لما مات قتل ابنها وزوجها في هذه الغزوة، قالت: والله يا بني ما محبتي للبقاء في الدنيا لذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. فكانت تستكشف الأعمال الصالحة والصغيرة على طول عمرها حتى تستكشف الأعمال التي تبلغ بها درجة ولدها وزوجها الشهيدين. ايضا هذه يعني ام سليم الرميصاء او الغميصاء، هذه من يعني اعلام النساء العظيمات، من اعلام الصحابه اللائي لهن شان عظيم جدا، وسبق الكلام عليها في الاسبوع الماضي حينما ذكرنا انها كانت من السابقات الى الاسلام، وانها اسلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه وبايعته حين مقدمه الى المدينه، وكان اسلامها مراغمه لزوجها مالك بن نضر. وذكرنا ان ولدها انس ابن مالك كان يومئذ طفلا رضيعا، فكانت تقول له: قل لا اله الا الله، قل اشهد ان محمدا رسول الله، فجعل ينطق بذلك اول ما ينطق، فكان مما يثير الغضب في نفس مالك ابيه، فيقول لها: لا تفسدي علي ولدي، فتقول: اني لا افسده. ثم جاءته امرها فخرج عنها الى الشام، وهنالك لقي عدوا له فقتله عدوه، فلما بلغها قتله وكانت شابه حدثه وكفر خطابها، قالت: لا جرم، لا أفطم أنا حتى يدع السجن، ولا أتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمر لي. فوفت بعزها وبرت، وكان ولدها أنس بن مالك يعرف ما تلك المنة، ويقول: جزا الله إني عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. حتى إذا سب أنس تقدم لخطبتها أبو طلحة زيد وكان مشركا، فأبت، ثم قالت له يوما فيما تقول: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ وأكثرت لعزاه ذلك الكلام، فوقع في قلبه الذي قالت، فأتاها فقال: لقد وقع في قلب الذي قلت، وآمن بين يديها قالت فإني أتزوجك ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليمة الإسلام. فهذه صحيحة أكرم وأشرف وأغلى مهر في الدنيا لأن تزوجته على الإسلام على أن يدخل في دين الإسلام. فهذا أكرم وأشرف وأعظم مهر بذل بامرأة في الدنيا. حدث أنس بن مالك عن أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية زوج أبي طلحة زيد بن سهلم قال مر أخ لي من أبي طلحة يدعى أبو عمير فليل أبو طلحة في المسجد مات الصبي فهيأت أم سليم أمره وقالت لا تخبر أبا طلحة بموت ابنه فرجع من المسجد وقد تغيرت له وتصنعت فقال ما فعل ابني قالت هو أسكن مما كان وقدمت له عشاءه فتعشى هو واصحابه الذين قدموا معه ثم اتمنا ليله اولى فلما كان اخر الليل قالت يا ابا طلحه الم تر الى اهل فلان استعاروا عاريه فتمتعوا بها يعني استعاروا عاريه شيء مما يستهوي الانسان ينتفع به ثم يعود الى اصحابه فلما طيبت اليهم شق عليهم قال ما هم صفوا قالت فان ابنك فلانا كان عاريه من الله فقبضه اليه فاسترجع وحمد الله وقال والله ما ادعك تغلبينني على الصبر حتى اذا اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راه قال يعني كانه اشتكى له كيف انها تصنعت له حتى يعني وقع بها وابنه ميتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فاشتملت من تلك الليله على عبد الله ابن ابي طلحه ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه وخرج منه رجل كثير هذا الولد خرج منه رجل كبير ولم يرد عبد الله ابن أبي طلحة حتى رزق 10 بنين كلهم حفظ القرآن وأبلى وجاهد يعني في سبيل الله تبارك وتعالى واستشهد عبد الله بفارس في الجهاد أيضا أيضا من مواقف النساء المسلمات أيضا في الصبر أو في الجهاد أو في الأمر المعروف النهي عن المنكر ما وقع من السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أقامت بالنصرة مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق وقيل مع أبيها الحسن الذي عين واليا على مصر من قبل أبي جعفر المنصور هم عليها أهل مصر يشكون من ظلم أحمد ابن طولون فقالت لهم متى يركب قالوا في غد فكثرت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت يا أحمد ابن طولون فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها قالت كتبت له في هذه الرقعة ملكتم فأثرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعتبتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد علمتم أن سهام القدر نافذة غير مخطئة لا سيما في قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فعدل لوقته رجع عن ظلمه لوقته. حكى أيضا الإمام أبو الفرج بن الجوزي في عيون الشكايات قال الأصمعي خرجت أنا وصديق لي إلى البالية فضللنا الطريق فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق خطبناها فسلمنا فإلى امرأة ترد علينا السلام قالت ما أنتم قلنا قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم فقالت يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل ففعلنا فألقت لنا مدحا فراشا فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن يعني لأنها كانت ترتقب برجوع ولدها تأخرت برجوع فكانت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها فرأت كأنها رأت شخصا خادما من بعيد فقالت أسأل الله بركة المقبل أما البعير فبعير ابني وأما الراكب فليس بابني يعني كأنها تفرطت وحسبت نفسها بوقوع مكروه لابنها توقعت أن يقع مكروه لابنها لأن البعير الجمل كان بعير ابنها أما الراكب فليس ابنها. قالت أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس ابني. فوقف الراكب عليها فقال يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل. قالت ويحك ما تبني؟ قال نعم. قالت وما سبب موته؟ قال ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت انزل فاقضي ذمام القوم، يعني مع أنها كانت في أشد وقت وأصعب الوقت أمرته أن ينزل حتى يؤدي حق الضيافة لهؤلاء القوم. ودفعت إليه كبشا فذبحه وأصلحه وقبر إلينا الطعام فجعلنا نأكل ونتعجب من قبرها. فلما فرغنا خرجت إلينا وقد تكورت، يعني كأنها ردت تهزئ الأمام على رأسها. فقالت يا هؤلاء هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت نعم. قالت اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت يقول الله عز وجل في كتابه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت أالله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قالت لا تعرف إن هذه الآية في القرآن. قالت أالله يعني لله تستحدثهم أالله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت أالله إنها لفي كتاب الله هكذا. قالت السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعات، ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب عقيلا. تقول ذلك ثلاث مرات، اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. لما مات عبد الله ابن الفرج لم تعلم زوجته إخوانه بموته، كان إخوانه جالسون بالباب وهو مات داخل البيت ينتظرون الدخول عليه في هلته. فلما مات لم تجلع وصبر الصبر العظيمة، قامت وهم ينتظرون على الباب أن يدخلوا عليه لزيارته غسلته وكفنته في كساء كان له، فأخذت فرد باب من أبواب بيته، نزعت فرد باب من أبواب البيت وشدته بشريط، ثم قالت لإخوانه قد مات وقد فرغت من جهازه، فدخلوا فاحتغلوه إلى قبره وأغلقت الباب خلفهم. أيضا سبق الذكر خبر صفية بنت عبد المطلب التي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم ووالدة الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهي شقيقة حمزة وأمها هالة بنت وهب خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت يوم أحد في طليعة النسوة اللواتي خرجنا لخدمة المجاهدين ومداواة الجرحى، وذكرنا ونذكركم ثانية بأنه لما انهزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات سواء كانت النصر أم كانت الأخرى، وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق حوله سوى القلائل من أصحابه. قامت صفية رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين وتقول لهم إن هزمتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، فقال لابنها الزبير ابن العوام إلقها فأرجعها لا ترى ما بشفيقها. قال لابنها يعني الحق إيه رجعها قبل أن ترى أخاها حمزة وقد مثل به رضي الله عنه. فلقيها الزبير فقال يا أمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال خلي سبيلها. فأتت صفية الحمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. صفية أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل نساءه في أطن يقال له فارع يعني حسن، فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحسن حتى أصل عليهن على النساء. قالت صفية بنت عبد المطلب فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه فأخذت رأسه فرميت به عليهم. فانظر إلى شجاعتها لما رأى ذلك اليهودي استطاع أن يصل الحسن العالي، يعني انتظرت حتى اقترب قليلا فضربت رأسه وقطعته وأخذت رأسه حتى توقع الرعب في اليهود
وحقة رأس ذلك اليهودي على اليهود سبحانه الله. كنت في رواية أخرى فأخذت عمودا فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته. وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين.
في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد إلى المدينة، خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم الذين اشتركوا في معركة أحد. كانت من بينهم امرأة من طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد إلى المدينة، خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم الذين اشتركوا في معركة أحد. كانت من بينهم امرأة من بني دينار قتل يوم أحد أبوها وزوجها وأخوها، قتل في نفس هذه المعركة أبوها وأخوها وزوجها. فلما نعوا إليها لم تكترث كثيرا، كانت قلقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنساها هذا القلق كل أحد. فكانوا ينعون لها أبوها يقول لها قتل أبوك فتقول ما فعل برسول الله أو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خيرا يا أم فلان، يقول لها قتل ابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قتل أخوك تقول ما فعل رسول الله، قتل زوجك فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون لها خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين. فقالت أروليني حتى أنظر إليه. فلما رأته سالما قالت مشيرة إلى مصيبتها بفقد أبيها وزوجها وابنها وأخيها، كل مصيبة بعدك جلل، أي قليلة وحقيرة في جانب سلامتك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الدينارية هذه جاءت إلى مطارع القوم في المعركة فمرت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها فرعا، وكلما سألت عن واحد قالت من هذا، قيل لها هذا أبوك هذا ابنك هذا زوجك هذا أخوك، فلم تكترث بل صارت تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون أمامك، حتى جاءته فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب، يعني إذا سلمت فلا أبالي لما يصيبني بعد ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أم سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، سعد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه، وسعد آخر بلجامها، فقال سعد يا رسول الله أمي، فقال مرحبا بها، فوقف لها، فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاها بابنها عمرو بن معاذ لأنه قد استشهد في غزوة أحد وله 32 سنة، فقالت أما إذ رأيتك سالما فقد استويت المصيبة، يعني أن عزاها النبي بابنها لأنه كان قتل في المعركة، فلما عزاها قالت أما إذ رأيتك سالما يعني يا رسول الله فقد استويت المصيبة، أي استقللتها يعني مصيبة شوية قليلة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل من قتل بأحد وقال لأم سعد يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا، فقالت رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا، ثم قالت يا رسول الله ادعوا لمن خلفوا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف أو الخلف على من خلفوا. أيضا هذه نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تبارك وتعالى عنها، خرجت في جيش المسلمين يوم أحد وهي كنيتها أم عمارة نسيبة بنت كعب الفاضلة المجاهدة الأمطارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين، وكان أخوه عبد الرحمن من البكيائين. يقول الحافظ الذهبي في ترجمتها في سير أعلام النبلاء يقول شهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الأفاعيل، قطعت يدها في الجهاد رضي الله تبارك وتعالى عنها، شهدت أحدا مع زوجها غزية ابن عمرو ومع ولديها، خرجت تسقي ومعها سن وقاتلت وأبلت بلاء حسنا وجرحت 12 جرحا. خرجت يوم احد تفتي الظماء وتأتي الجرحى، وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين، ثم اشاحت وجهها عنهم فتناولتهم سيوف المشركين تنهل من حريم وتطعن في ظهورهم، فانكسفوا وولوا مدبرين الا عشرة او نحوهم، وقفوا يبرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولون دون الوصول اليه. هنالك جاء دور نتيبة فانقطع سيفها واحتملت قوتها وذهبت رسول وتجول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عن القوس وتضرب بالسيف، وحولها من الغر المذاويد او علي وابو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير وعباس وولداها وزوجها، فكانت من اظهر القوم اثرا واعظمهم موقفا. كانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون سداده وملء لهوته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دوني. وكان ضمرة ابن سعيد المازني يحدث عن جدته وكانت قد شهدت احدى، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. كانت تراها يومئذ تقاتل اشد القتال، وانها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكانت تقول: اني لانظر الى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها، وكان اعظم جرحها فداوته سنة، يعني هذا الكافر ضربها على عنقها ظلت جرحا تتداوى منه سنة كاملة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد فشدت عليها ثيابها كما استطاعت من نزف الدم رضي الله عنها ورحمها. يقول ام عمارة: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي الا في نفير لا يتمون 10، انا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس فقال: ألقي ترسك الى من يقاتل، فألقاه فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل من الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالا أو رجالة مثلنا أضربناهم إن شاء الله. يقول: الذي غلبنا وكان قوي علينا الذين كانوا يركبون الخيول من الكفار، لكن لو كانوا يقاتلوننا على الأرض كما نفعل نحن لأصبناهم إن شاء الله. فتعتذر عن عن شدة القتال، أنهم كانوا رجالا يعني يركبون، أنهم كانوا أصحاب خيل. تقول: لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. تقول: فيقبل رجل على فرس فيضربني وفرست له فلم يصنع شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عمارة أمك أمك، لما وقع ذلك الرجل من على الفرس. قالت: فعاونني عليه، ابنها عاونها على ذلك الكافر، تقوله: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. شعوب اسم أثناء الموت النمية. تقول: فعاونني عليه ابنها حتى أوردته شعوب، يعني أوردته موارد الموت والهلكة. تقول: جرحت يومئذ، يقول عبد الله بن زيد: جرحت يومئذ جرحا وجعل الدم لا يرقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطف جرحك فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقها، فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. بعدما ربطت جرح ولدها فقالت: انهض بني فضارب القوم، وجعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يفيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يتحمل مثل ما تتحملين، من يفيق ما تطيقين يا أم عمارة. فأقبل الذي ضرب ابني اللي جرح ابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك. قالت: فأعترض له فأضرب ساقه فبرك، ضربت على ساقي فبرك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يختتم حتى رأيت نواجذه، وقال: اتخذت يا أم عمارة، يعني أخذت القوس والقصاص من ضرب ولدك. تقول: ثم أقبلنا نعله بالسلاح، نكمل نجهز عليه بالسلاح، حتى أتينا على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أظفرك. تقول أيضا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أحدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه أنا وأمي نذب عنه، فقال ابن أم عمارة: قلت نعم. ابن أم عمارة: قلت نعم. قال: إرمي، فرميت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس، فأطقت عين الفرس فاضطرب الفرس فوقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يختتم. ونظر إلى جرح أمي على عاتقها فقال أمك أمك اغسل جرحها اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فلما سمع هذا الدعاء قال قلت ما أبالي ما أصابني من الدنيا، يعني يصيبني في الدنيا ما شاء بعد هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ابنها حبيب ابن زيد ابن عاصم الذي قطعه مسيلمة الكذاب، يعني أحد ولديها عبد الله ابن زيد المزني الذي حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل يوم الحرة. أما ولدها حبيب ابن زيد ابن عاصم فقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى مسيلمة الكذاب فقتله مسيلمة قطع أضعاءه عضوا عضوا. كان يقول له أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له لا أسمع. يقول وما تقول في محمد؟ يقول أشهد أنه رسول الله. فقطعه عضوا قطع جسده عضوا عضوا ليرتد عن دينه حتى مات تحت العذاب وهو ثابت على دينه. وبلغها مقتله فاحتسبته عند الله وأقسمت أن تقاتل مسيلمة حتى يقتل أو تقتل. فذهبت إلى اليمامة واشتركت في الموقع التي قتل فيها مسيلمة وأفلت بلاء حسنة وكانت قد أصبحت مسلمة حتى قطعت يدها. ثم عادت من المعركة بيد واحدة والدم ينزف والثمر الحرى ينزف دما حتى فارقت الحياة وأدركتها الوفاة رضي الله تبارك وتعالى عنها. على أي الأحوال يعني حديث النساء المجاهدات يطول جدا، سنقتصر اليوم على هذه القصة التي رواها صاحب فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق. تقول درجة على التأثي يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في ذلك السلف الصالح، فمن ذلك ما حكي أنه كان بالبصرة نساء عابدات وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد أحد الأئمة البصري، قامت الناس خطيبا فحضهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة مجلسة، وتنادى عبد الواحد في كلامه مرغبا الناس في الجهاد، ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن، وكان المقال في وصف حوراء غادة ذات دلال ومرح يجد الناعس فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فالليل فيها مقترح، جانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، ناعم يجري على صفحته نظرة الملك ولآلاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجتها كلما هبت له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألح، فنادى الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس، فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم وأنا أضربه عليهم؟ فقلت فقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي. فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف حوراء ثم أنشد تولد نور النور من نور وجهها تمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحطى لأعشرت الأقطار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغسل من الريحان ذي ورق خضري، ولو سفلت في البحر شهد رضا بها لطاب لأهل البر شرب من البحر، يكاد اختلاف اللحظ يجرح قدها بجارح وهم القلب من خارج الستر. فاضطرب الناس أكثر ووثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في القيامة؟ فقال له عبد الواحد: فإن فعلت لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم نادى ولدها: يا إبراهيم. فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك يا أماه. قالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيله وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أماه، رضيت أي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيل الله وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فجاءت ب10,000 دينار وقالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية، تجهز به وجهز الغلاة في سبيل الله تعالى. وانصرفت فابتاعت لولدها فرة جيدة واستجازت له سلاحا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يعدو، خرج يعدو في الجهاد والقراء حوله يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا. الحنوط الطيب الذي يكون مع الكفن. دفعت لولدها كفنا وحنوطا وقالت له: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتل. قال عبد الواحد:
فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: ما تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العذاب؟ لما رجعوا من الموقع نبأهم فقال: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العذاب
لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد: فلما نظرت إلي قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها: قد قبلت هديتك، إن إبراهيم حي مع الأحياء يرزق. قال: فقرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسك مني. وانطرحت. فلما كان من الغد أتت إلى مسجد عبد الواحد فنادت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك. فقلت: لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وجثت العروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.